لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
من بديت إلين ما قفلت منجز كم كان؟ 4 سنين؟
4 سنين صحيح.
ليش طولت مرة كذا؟ يعني أتصور أني مفهوم من بدري أنك انتبهت أنه
صحيح. في جزء اللي ممكن حتى ذكرت من قبل اللي هو الشغف حلو
أذبحنا للشغف
وهذا هو الشغف حلو في مجالات لكن في شغل إذا أنت قدرت تنجح فيه العاطفة تقدر تقول أنت خلاص في شغف وعندك عاطفة للمشروع فكان في شوية كبرياء أنه كان في علامات اللي قلت لك إياها من أول علامات فشل كنا نقدر بسنتين أنه نقفل المشروع.
يلا حيوم، حلقة اليوم مختلفة شوي عن باقي حلقات البرنامج من ناحية أنه نستضيف مؤسس مشروع فشل وقفل. المشروع هذا هو منصة منجز. المنصة كانت تقدم خدمات طباعة أونلاين، لو تبغى تطبع بطاقات عمل، بروشورات، أيا كان تطلبها من خلال منجز، ومنجز من خلال شركائهم اللي هم المطابع يطبعون الطلب حقك ويوصلونه لك. بسولف مع أحمد اليوم عن ليش جتهم الفكرة هذه أصلا في 2016 في وقت خلاص العالم كله متوجه للوسائل الرقمية، خاصة بعد جائحة كورونا. يعني إلى منيو المطعم صار إلكتروني الحين. ليش طولوا إنما يتخذون قرار الإقفال؟ قعدوا تقريبا 4 سنين يشتغلون، مع أنه من بدري كان في واضح أنه المطابع ما يبغون يتعاملون معهم، واضح أنه الشغل ما هو منظم، واضح أنه في تكاليف مو قادرين يتحملونها، في أشياء كثيرة غلط كثيرة طاحوا فيها بنتكلم عنها في الحلقة. وش أبرز الدروس اللي استفادوا منها؟ وش سووا بالحلول الرقمية اللي طوروها بعد ما قرروا يقفلون الشركة؟ كل هذا وأكثر إن شاء الله بنناقشه في حلقة اليوم. حياك الله أحمد.
يا هلا وسهلا.
أنا سعيد جدا أنك حققت لي أحد أمنياتي، أنه يطلع أحد يتكلم عن قصة فشل.
الله يسعدك.
الناس كذا يعتقدون أو بعض المتابعين يعتقدون البرنامج استعراض قصص نجاح والهام، بينما هو فعليا مشاركة تجارب وخبرات أكثر. وما فيه يمكن كمية تجارب وخبرات تلقاها أكثر من المشاريع اللي ما توفقت أو فشلت أو يعني كانت بتسميها. أنا على فكرة أول ما سمعت أن منجز قفل توقعت منجز حق الصيانة، ما توقعت أنه
عاد كثير كانوا يخبطون عشان الاسم
بين سبب لكم مشاكل ولا؟
والله إحنا كنا في بادرة مع بعض بعد
ما سبب لخبطة بينكم؟
والله في كانت لخبطة، لكن كان الشباب حتى يقولون أنه كثير أنه خلينا نكلمهم ليش اسمكم زي كذا. سبحان الله أنا كنت أقول السوق اللي راح يحكم وبعدين طلعنا
زي نون أكاديمية.
أيوة زي كذا
لخبطة.
عندهم مجالهم مختلف عن مجالنا
هم صيانة. أنتم وشو شتون بالضبط؟
إحنا طباعة. إحنا فإحنا كنا منصة للطباعة نخدم يعني كان هدف إنه أي مطبوع تريد تطبع تبي تطبع بزنس كارد، تبي تطبع فلاير، بروشور، بانرز، فإحنا منصة الطباعة نخدم بين المطابع وبين المستخدم النهائي، بحيث أنك تدخل تتصفح مجموعة متنوعة من المطبوعات، يروح الطلب لأحد الشركاء المطابع وبعد كذا ينطبع في المطبعة وبعدين يوصل لك في بيتك.
يعني أي مطبعة، مو بمطبعة عندها فروع مثلا زي زيج ولا
إحنا كان عندنا شركاء مطابع
من قصدي شركات مختلفة.
إيه شركات مختلفة المطابع. ما كان عندنا مطبعة خاصة فينا، فكان عندنا شركاء من المطابع ونربط بينهم بلاتفورم. يعني
وشلون فكرة زي كذا تجيك؟ يعني
خليني أرجع قبل يعني 2016 الوالد كان عنده مطبعة في الشرقية، فيوم من الأيام قال لي أحمد أبغى أدخل أونلاين، أبغى أفتح متجر إلكتروني مثل يعني التحول الإلكتروني صاير والناس يعني يقبلون طباعات يقبلون طلبات أونلاين. فذاك الوقت كنت شغال في وادي الظهران التقنية وكنا نستثمر في شركات الناشئة. فشريكي حمد المقبل تعرفت عليه هناك وقعدنا مع بعض على أنه نبغى نسوي موقع للوالد، موقع إلكتروني. فاكتشفت لا، في مساحة أكبر، أنه ما في طباعة أونلاين، أي أحد يطبع أونلاين ما في، وفي سوق كبير مرة شفناه. فبدأت الفكرة من هناك.
كيف شفت السوق الكبير؟
سؤال مرة مهم. كيف شفنا السوق؟ إحنا حسبنا السوق اللي موجود، يعني من ناحية أنه كم عدد المطبوعات اللي تصير، كم إيرادات المطابع، حجم السوق من ناحية يعني سوينا زي دراسة لحجم السوق يعني. واكتشفنا أنه في حجم السوق يعني في الشرق الأوسط حول 40 مليار ريال سعودي تقريبا.
بس أنت بديت عام كم؟
2016. ما تحس 2016 الفكرة، 2017 أطلقنا.
ما تحس إنك تبدأ شيء حق طباعة ورق في 2016؟
ترى ذاك الوقت 2016 ترى كان فيه انتعاش في السوق، يعني ناحية المشاريع الكبيرة والصير المطبوعات اللي تصير ما كان واضح، لكن فيه تصور إنه الطباعة راح تموت. ناس كثير كانوا يقولون. فهدف منجز إنه كان إيش؟ إنه يحول المطابع للتقني. فمطابع شغلهم تقليدي، إحنا نجي نبغى نقلل التكاليف اللي على المطابع، بحيث نسوي أتمتة للعمليات الطباعة ورقمنا للمطابع، بحيث أن نتقلل التكاليف بنفس الوقت نجيب لهم عملاء أكثر. وفي مجالات اللي كنا إحنا مركزين عليها اللي هي مش راح تموت، بالعكس إحنا كنا نشوف التعاش فيها، مثل الباكجينج. يعني عندك الكوب هذا ما حد راح يقول بستغني عنه، حقة المطاعم
من مطبعة
إيه، هذا يعتبر جزء من الطباعة، الباكجينج اللي هو التغليف يسمونه.
أي جزء؟ صناعة الكوب ولا الطباعة عليه؟
نفس الصناعة اللي هي التغليف تعتبر من سوق الطباعة. أوكي. وتشكل 60% تعتبر من الإجمالي اللي قلت لك إياه، السوق كامل.
بس ما تصور الشركاء اللي كنت تشتغلون معهم يسوون الكوب؟
هذا هدفنا. هذا هدف منجز، كان إحنا نوصل للباكجينج، نوصل لسوق التغليف. مثل عندك العلب، التجارة الإلكترونية الحين كل الناس بيحتاجون وفي جزء نفس الشيء اللي احنا كنا مغطينا، كان مجال كبير. يعني أتكلم قبل جائحة كورونا كان في سوق موجود له، والمطابع كلها اللي موجودة هذه مغطية هذا السوق.
فأنت قلت تبدون يمكن من الشيء الأسهل اللي احتياجه الأفراد.
أيوة.
وبعدين توجهون للشيء اللي يمكن يخدم الشركات أكثر.
أيوة اللي يخدم. وإحنا هدفنا كان إنه بزنس تو بزنس، إنه نخدم الشركات ونفس الوقت نخدم الشركات الصغيرة المتوسطة، على الأفراد كانوا هم في البداية اللي كنا حاطينهم.
حلو. وأول شيء سويتوه إنكم سويتوا الحلول التقنية لمطبعة الوالد.
لا، الوالد طبعًا بدينا مع الوالد وبعدين رحنا. الوالد كان عنده مطبعة خدمة الطلاب اللي نسخة تصوير. فيوم جينا شفنا السوق حقه الصغير اللي هي 10 صور بريال،
يمكن موسمي أكثر حتى،
وموسمي وللطلاب يخدم بشكل كبير. فبين وإحنا الوقت اللي كنا ندرس فيه المشروع شفنا أنه في وكالات دعاية وإعلان وفي جزء من المطبوعات اللي هو هذا الباكجينج اللي نبغى نروح له، فتوجهنا للمجال هذا.
توجهتوا بعد ما طورتوا الحل ولا قبل؟
لا، قبل ما نطور حل. يعني وقت اللي كنا نشتغل فيه في الايديشن وبالفكرة وبنموذج العمل هو اللي اكتشفنا انه ما يصلح هذا السوق اللي ندخل فيه، ودخلنا سوق ثاني. طبعا الوالد بعدين زعل علي شوية حتى يوم قفلت منجز قال ها شوف لو انك داخل مجالي.
كان دعالك على الاقل.
لا ما قصرت بصراحة، الوالد كان ويانا مستشار، وكان لانه هو في المجال، حتى كان شغال في المجال طباعة الكتب قبل ما يحول او يركز على خدمة الطلاب. فيعني الوالد ما قصر بشكل كبير.
ما شاء الله تخصص ورق، يعني ما يحتاج
طباعة هذه شغلة تخصص.
طيب من استهدفته أول عميل رحت كلمته على أساس تشتغل معه؟
أول ما بدينا إحنا بدينا بالمسرعات الأعمال، كنا مسرعة 19 الله يعطيهم العافية. فرحنا دخلنا الشارع، رحنا ذكر كنا في كاوست، رحنا جدة شارع 60 أتذكر، كل مطابع ونقعد نقابل مطابع، عندنا موقع إلكتروني في منصة راح تجيكم طلبات. نفس الوقت الحلو أنه كان عندنا ستارتوبس، يعني مشاركين وياهم، يعني تتكلم 16 بعدين في بادر، فهنا عندك كاستمرز جاهزين يبون يطمعون بزنس كارد، يبون يطمعون فلايرز. فهم اللي اختبرنا عليهم المنتج البداية.
فأنت منضميت المسرعة قبل ما تطورون أي شيء؟
بالضبط، المسرعة كانت فكرة وضمنا وياهم، ممكن إحنا فكرة في البداية.
قبلوكم بعد ما قبلوكم قلتوا بتطورون الحل هذا بحيث يخدم المطابع اللي في الشارع هذا اللي تقبلونهم.
يا سلام عليك.
وبرضه يستفيدون منها الناس المحتضنين في المسرعة.
أيوة، المحتضنين هم نعتبرهم إحنا مرحلة الاختبار. يعني كانوا جاهزين أن نختبر عليهم لأنهم موجودين يحتاجون مطبوعات وتوهم بادين في المشروع. حلو. فكان جزء من الاختبار الكبير اللي صار.
وش نموذج العمل كان في بالكم في البداية؟
في البداية كان تدخل قائمة مطابع، تختار المطبع اللي تبيها وتشوف الخدمات اللي يقدمونها وتسوي الطلب معاهم.
بس وش كم كنت تأخذ نسبة من الطلب؟
20-30%. بس هذا النموذج غيرناه على فكرة.
أوكي.
لأن اكتشفنا أنه العميل يهتم بالجودة ويهتم بالسرعة، وبنفس الوقت المطابع ما عندهم خلفية تقنية كبيرة، وهي اللي حاستنا تقدر تقول 4 سنوات.
بس مو مشكلة، بس أنت شلون الحين تروح المطابع، تروح المحلات في الشارع تقول له أنا بأخذ منك بجيب لي طلبات أخذ منك 20-30%، كيف كانت ردة فعلهم للموضوع هذا؟
عادي، لأنه هذا السوق صاير، لأنه فيه وكالات دعاية وإعلان وفيه مناديب في السوق يشتغلون بشكل كبير.
ففي احد يشتغل معهم بالعموله
بالعموله فانت جاي بالعكس انت بتجيب له طلبات كبيره فكانوا متقبلين انه تجيب لهم طلبات لكن التقبل انه كيف يستقبلون الطلبات الالكتروني هذا المشكله اللي احنا كنا نعاني فيها لما طلعنا من السوق بسببها اقدر اقول لك يعني
وش كان اساس مشكله وش كان الحل التقني اللي بديتوا فيه هل هو مثلا طابعه هل هو مجرد جهاز جوال عادي وش الشيء اللي كان في بالكم
احنا بدينا وياهم ب أول شيء لوحة تحكم يعني عندك لوحة تحكم موجودة تستقبل فيها الطلبات فالمنصة يجي الطلب عند وينجز ويتحول لحسب المطبع اللي هي متخصصة
لوحة تحكم بالويب هذه
اللي ويب سايتي ويب بيست اللي هو تتكلم على موقع إلكتروني يدخلون
اسم كان عندهم أصلا كلهم يعني كمبيوترات فيها
أي كمبيوترات عندهم لأنهم ما يطبعونه بالكمبيوتر عرفت كيف فالكمبيوترات عندهم فإحنا جينا لهم ببساطة قلنا هذه لوحة تحكم افتحها يجي لك الطلب سوى القبول سوى رفض
هلو.
بكل بساطة
تمام
ما
تعاقد في تعاقد بينكم
تعاقد بدينا ونجهز عقد ومدري إيش ما قبل تبغى تشتغل يعني اشتغل نفس اللي يشتغلون الثانيين يعني
بدون عقد بدون شيء
بدون عقد بدون حاجة يعني.
أوكي
فهذه من التحديات بعد إنه ما نقدر نتعاقد
وياهم هل هم يشتغلون بشكل غير نظامي يعني ولا شلون
لا لأنه أنت عندك في عالم الطباعة الأسعار عندك متفاوتة حلو في تفاوت بالاسعار بشكل كبير ما المطبعه ما تبي تلتزم معاك باسعار محدده ما تبي تلتزم معاك بطريقه اللي هو اللي هي نقطه الوقت ما يبون اي التزام يكون بينك وبينهم فيبغى يتعامل معاك كل طلب وطلبه كانه يرسل لك عرض سعر توافق على عرض السعر وبعدين
وش يغير الاسعار هل هو العروض ولا في شيء في السوق يغير الاسعار
هو طبعا في عندك الورق بعدين عرف ان الورق ياثر لكن اللي اكتشفنا انه
كيف ياثر
انه سعر الورق ارتفع سعر
في سعر ورق يرتفع ينزل
في سعر ورق يرتفع ينزل لكن الشيء الاساسي مره لكن الاساسي الشيء الاساسي اللي كان هو يلعب دور مين اللي يعطي سعر ارخص يعني في الاخير في البدايه يعطيك سعر مره غالي تجيب له سعر ثاني ينزل في السعر
اوكي
وبعض المرات المعدات الموجودة المكاين الجودة كل هذه تلعب في السعر فعشان كذا تجي على السوق متفاوت الأسعار فيه بشكل مرة كبير وهذا اللي كان من التحديات إنه إحنا كنا نركز على جودة عالية يجي عميل رايح المطبع ثاني يشوف السعر مرة نازل فيها
أوكي.
فكان هذا التفاوت سببنا يعني إشكاليات كبيرة لكن خلاص أنت كسبت عميل وعرف إن جودتك ممتازة راح يمشي معك
بس يعني التفاوت ما تصور إنه مثلًا الورق اليوم مثلًا خلينا نقول الورقة بريال مثلاً بكرة بتصير بعشرة ولا بخمسة ولا ثلاثة يعني
لا هي على الكميات الكبيرة هذه أنت تتكلم إذا كان عندك الفوليوم مرة الكمية مرة كبيرة راح يفرق معك السعر لكن مشكلة التسعير هي من أكبر المشاكل الموجودة في عالم الطباعة
بس قصدي يعني ممكن هذه ما تقدر نقارنها مقارنة مباشرة بس خلينا نأخذ منجز الثاني حق الصيانة برضو هناك في اختلافات كبيرة بالتسعير يعني ممكن حتى لو اللمبة الواحدة لو تغيرها في البيت يجيك واحد يعطيك 100 ريال وبكره نفسه يعطيك 50 ريال وفي عامل ثاني يعطيك 150 يجيك كذا استهبال في السوق ومع ذلك قدروا خلاص يفرضون عليهم تسعيرة معينة انه هذا خلاص كلكم ترى بتغيرون بهالسعر على سبيل المثال
حلو وهذا هذا اللي كنا احنا نهدف له انه واحد الاسعار خلي الاسعار واضحة لكن السوق شوية طباعة فيه تفاوت يمكن ارجع اقول لك ليش الجودة مثلا تجي مطبع مكاينها بسيطة وجودتها نازلة بيعطيك سعر نازل تجي مطبع ثاني جودتها مرة عالية حلو بيعطيك سعر مرة عالي الوسط اللي احنا كنا نمشي عليه الجودة الممتازة هذه كنا احنا نمشي فيه فهذا السبب بسبب ان تفاوت الأسعار العميل النهائي يغفل
بس على مستوى المطبع الواحدة ليش يتفاوت الأسعار عندها يعني نتعامل مع مطبع واحدة برسل لها طلب ولا انت كنت تاخذ نفس الطلب من العميل لا ترسله للمجموعه
المطابع. كان عندنا شركاء من المطابع فيعني انت عندك 10 مطابع خاص هم اللي مختارينهم اختلاف بسيط بينهم
بس هل لو انا بطبع بزنس كارد مثلا او بطاقه عمل هل تروحون ترسلونها للجميع الشركاء
في المنطقه لا خلاص وحدنا المطابع اللي احنا نشتغل وياهم لان انت تختلف فيه مطبعه تشتغل على هذه المواصفات ومطبع تشتغل على المواصفات الثانيه مثل ديجيتال تتكلم في أوفسيت في مثل لارج فورمات حاولنا ما نكثر يعني نفس المطبع اختصاصه ما نكثر عدد المطابع اللي نشتغل وياهم فتكون في مطبع اساسيه وبعدين يكون في مطابع
بس ليش نفس هالمطبعه مطبعه اكس مثلا البزنس كارد اليوم عندها بسعر بكره بسعر
لا هذه ما كانت موجوده السعر كان
التفاوت بين الشركات
بين المطابع الشركات لكن نفس المطبعه في البدايه كان في تفاوت لأنه ما يعطيك سعر، ما يعرفك، ما يعرف الشغل حقك، فبيعطيك سعر نفس العميل النهائي. لما يتأكد أن عندك في كمية كبيرة من الطلبات راح يعطيك سعر
طبيعي طبيعي.
لكن ما يعني كان في تحدي إنه ما يعتمد وياك على سعر، يعني خلاص أنت متفق وياه بهذه الأسعار،
ما يبغى يلتزم
ما يبغى يلتزم سعر. فتقول أنا بوقع معك اتفاقية، وصارت كثير يوم جينا نوقع اتفاقيات فجأة كل شيء تفركش،
ما يبون يشتغل،
ما يبون يلتزمون بالاتفاقية، أو إنه فاضطرينا إنه مطبعة واحدة اللي وقعنا وياها اتفاقية بأنها صارت المطبعة الأساسية معانا. والله يعطيهم العافية ما قصروا.
عندهم عدة فروع؟
لا كان فرع واحد بس. أوكي. اللي كان عنده. وأغلب المطابع ترى قليل عدد الفروع، لأن فيها مكاين وفيها دائما يكون عندهم فرع رئيسي كأنه مصنع يعتبر.
أوكي.
فصعب إنه يفتحون فروع استقبال طلبات ممكن، أو تكون وكالات دعاية وإعلان. حلو. الموجودة.
طيب فأنت الآن عندك كان بس تم اشتغلت معهم بدون اتفاقيات وما واجهت مشاكل في التحصيل بما انه ما في شيء فعليا ملتزمين فيه؟
هي تقدر تقول انه هذه احد التحديات كانت موجوده. وعدم انه ما يكون معك اتفاقيه، هدفي انا كان يكون عندي اتفاقيه اللي هي SLA اللي هي عدد الترجم لي بالعربي بالضبط
اللي هي تلزمهم بمعايير معينه في الخدمه
بالضبط
انهم يسلمون الشغل بوقت معين يعني.
فانه يكون موجوده، لكن بسبب هذه اضطرينا بالعلاقات. وتضطر انه كيش توظف موظفين يكونون مداومين في المطبعه.
اوكي.
ايه، وهذا من المشاكل اللي كانت موجوده عندنا، يكون عندك موظف موجود في المطبعه هو اللي يتابع وراء الطلبات، يتاكد ان الطلب منجز اول الطلبات اللي تكون موجوده.
صعب التوسع عندكم.
هذه المشكله اللي كانت عندنا، حتى وقفنا فتره طويله بسبب هذه المشكله قبل ما نوقف النهائي.
من انت منهم ذول اللي يجيبونهم يعني فول تايم ولا
متاخر؟ ايه فول تايم، زي مناديب، موظفين اوبريشن عمليات. انت بدينا شغل تقني بعدين انحرفنا بسبب انه السوق كان ما يستقبل. يعني انت تتكلم حل التقني سوينا حل بسيط بالنسبه للمطابع. برمجيا شغلنا عليه شغل غير طبيعي، يعني شغل مره كبير. لكن تعطي المطبعه، طب انا في البدايه قمت ايش اقول، لازم اشتغل نفس الشغل اللي اشتغلونه المطابع. حلو. وبعدين انحرفنا فتره طويله واكتشفنا ان الاسعار ارتفعت علينا، اللي هي تكاليف التشغيليه ارتفعت. في هذا الوقت احنا وقفنا.
وأذكر ذكرت سابقا بعد مشكلة في موضوع إدارة الطلبات، وش التحديات اللي واجهتهم
بالضبط؟ هي هذه، أنت تتكلم ما عندك حلقة متكاملة للطلب. فالتجارة الإلكترونية لازم يكون كل شيء متكامل من أول ما يجي الطلب لما يوصل للعميل اللي يشحن
التوصيل، السلسلة كاملة لين
السلسلة كاملة بالضبط. فأنت توصل لمرحلة أنه اللي هي المطابع أو الباك إند إحنا نسميه، اللي هي العمليات اللي داخل المطبعة، هذه ما عندنا أي تحكم عليها ولا نعرف وين الطلب راح يكون موجود. فكذا أنت ما تدري هل الطلب خلص ما خلص، صار فيه مشكلة، إلا لما نرجع أنه ترسل أحد الموظفين هناك ويروح يشوف وين الطلب إيش اللي صار عليه. مع الوقت قدرنا نكون يعني علاقات مع المطابع، وشفت كل المطابع اللي قلت لك عنها. اخر شيء قبل ما نقفل المنجز كان بس مطبعه واحده اللي اشتغل اياها.
اوكي.
بسبب انه ايش استخدم السيستم.
بس ما كنت تشوف الشركات الثانيه زي مثلا حق طلبات الاكل وغيرها قاعده تحط اجهزه عند الفروع، وقاعده تخلي الشركات هذه تدرب موظفينها هم على استخدامها، وقاعده تحكم السلسله كامله.
يا سلام.
بدون ما توظف ناس، بدون ما يتدخلون بشكل مباشر في العمليه.
وهذا اللي احنا في البدايه قلنا اشتغلنا عليه فترة يعني في البداية.
ليش حسيت إنك كنت مستحيل تسويه والثاني يقدرون يسوونه؟
السوق يختلف، المجال يختلف. المطاعم طلب فيها سهل. وبنفس الشيء شركات التوصيل أو شركات التوصيل قاعدة تجيب يعني طلبات عالية للمطاعم.
لا بس قبل ما يبدأ موضوع، يعني أنت بديت في وقت كان أصلاً بدأ فيها تطبيقات توصيل الأكل. تطبيقات توصيل الأكل هي بادية 2012 أتوقع أو 2013 الحدود، يمكن قبل. بس يوم بدأت كانت تعاني من هالمشاكل، انه المطاعم ما يتعاونون معها، يشوفونها انه ما ياخذونها بجديه وما الى ذلك. فما حسيت انه في شيء هناك سووه يمكن اقدر اتعلم منه
واطبقه. لا اتذكر، يعني اتذكر احد تطبيقات التوصيل كنت اشوفها في المطبع يطلع صوت حلو اذا جاء، وسويناها بعد عندنا في منجز روح التحكم حق الطلبات، اذا جاء الطلب يطلع صوت حتى يفجع الصوت اللي كان موجود. الكلام انه ايش في احتياج، المطاعم يحتاجون اللي هم شركات التوصيل. المطابع يقول لك انا ماني محتاج لك، انا ليش؟ عندي الشركه، عندي مناديب يجون لما عندي يجيبون لي طلبات. ثاني شيء التفكير مره تقليدي، ما هم متخيل انه في تحول الكتروني ممكن يصير، ممكن يسهل لك. فالاقناع اللي حاولنا ان نقنع اللي يشتغلون في المطابع فتره 4 سنوات عجزنا. يعني أنا أقول لك أنا حاولت أقنع المطابع أنه تحولوا إلى رقمي حتى وصلنا أن سوينا نظام، يوم تقول سوينا نظام بي أو إس، نظام إدارة الطلبات ونقاط بيع خاص باللي هم المطابع، ويطلع لهم فواتير، لأن اكتشفنا أنه ما في أنظمة، يعني تتكلم فواتير كلها يدوية قاعدة تصير، أو ممكن يطلع لك فاتورة بوورد ولا نظام بسيط مرة يعني قديم يطلع فيه فواتير، بينما إدارة الطلبات نتكلم ترى نظام تصنيع، مراحل تصنيع تحتاج إدارة للطلبات، تحتاج تعرف وين الإنتاج وفي أي مرحلة من مراحل الإنتاج، هذه كلها إحنا شفنا في جاب موجود، عشان نحل المشكلة اللي موجودة عندنا روح نسوينا إيش نظام اللي هو البيوس هذا، نفس فودكس، قلنا خلاص بنسوي نفس فودكس بس لمين؟ للمطابع، وسويناه وطورناه وكل حاجة، حاولنا نعرضه على المطابع رفضوا ما عدا مطبعة واحدة اللي هي بعدين إحنا كنسلنا كل الطلبات اللي موجودة أو الأصناف الثانية المطابع الثانية وركزناها في مطبعة واحدة.
من قاعد يدعم على فكرة الجهود التطوير والتوظيف للمضي؟ جبت استثمارات ولا؟
والله كانت من جيبنا بصراحة. وأنا كنت يعني تفرغت فترة بسيطة بعدين رجعت على الوظيفة، وشريكي نفس الشيء هو موظف.
كم تفرغت له؟
فترة بسيطة كانت يعني تتكلم 6 أشهر شيء زي كذا، ما كانت أكثر منها. أو أقل بعدين مع الإجازات اللي أخذتها
زي كذا. عندك تستقر الأمطار.
ما قدرت والله تبي صحيح. المشكلة إنه ما عندك استثمار يعني. كان عندنا حطينا مبالغ مجانا من البداية بسيطة مع اللجان المسرعة 6 أشهر، بعدين خلاص أنت ما عندك استثمار ولا وما تقدر تصرف على المشروع. وأنا بس شيء عندي عائلة. وما قصروا يعني زوجتي وعيالي تحملوا فترة طويلة معي. طلعت من الشرقية لمن الرياض هنا عشان المشروع، فعشان هالأشياء هذه قلت لازم أتوظف، وحتى بعد وأنا متوظف نص الراتب يروح للمشروع. فتتكلم على عشان نقدر نغطي كل التكاليف هذه.
كم كنت وصل؟ كم وصلت جوز؟
في منجز حول 10 تقريبا وصلنا.
كلكم فول تايم؟
لا ما هو فول تايم، الفاوندرز ما هو فول تايم، بس الموظفين كان في جزء منهم فول تايم وجزء بارت تايم بعد.
متى الوقت اللي بديت تحسون فيه ان الـ 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 الامور قاعده تنهار، يعني ما هي قاعده، ما انتم ماشيين بشكل؟
خليني ارجع لك جيد. يوم قلت كنا احنا انحرفنا، قمنا نشتغل شغل يدوي يعني مثل وكالات دعايه واعلان بالضبط، نشغل المناديب تتكلم. فعندنا بلاتفورم موجوده وتعبنا عليها وشغلنا عليها بشغل كبير ولا قاعدين نستخدمها، بس بعض نستقبل فيها طلبات مثل من الموقع، طلبات من خارج الموقع بعد نشتغل شغل المناديب. فعندنا التكاليف التشغيليه ارتفعت، فحسينا انه فيه مشكله موجوده، فهذه اول مرحله احنا وقفنا فيها بعام 2019. المبيعات انخفضت وما كنا نمشي على نفس الاتجاه اللي احنا كنا مخططين عليه، فوقفت تقريبا، وقفنا فترة 5 أشهر تقريبا، قمنا نعيد الدراسة نشوف وش
بس كتحصيل موجود. ما كنت تواجه مشكلة تحصيل فلوس من
لا كان فيه مشكلة. أول ما بدينا كان عندنا كنا ضايعين شوي محاسبين ومانيها اللي كان يعني في أفلام كانت تصير
زي أي أحد.
أيوه بالضبط. فكان الهدف أوكي نبغى مبيعات كثيرة، وكنا نحقق مبيعات بالطريقة اللي كنت أقول لك إياها، يعني نشتغل مثل وكالة دعاية وإعلان. اللي كان يصير أنه في مبيعات تدخل بس ما في كاش. بعد فترة اكتشفنا يعني الشباب اللي يوصلون في فلوس معاهم، بعض العملاء اللي أخذنا منهم طلبات ما أخذنا منهم مبالغ قاموا يشتغلون معانا بالكريدت بالآجل. بسبب المطابع يشتغلون بالآجل معانا. فوصلنا مرحلة أنه في فلوس.
كيف العمل يشتغل بالآجل؟
أنت تروح تشتغل مع شركات، الشركات أغلبهم يشتغلون بالآجل في المطبعات.
كيف أنت أيوه. تحت الخيار هذا الشركات
بالضبط،
وأنت ما عندك أصلا الكاش الكافي أنك
أيوه تعمل. هذا اللي كان صاير، وهذا اللي السوق السوق شغال الحين مع الشركات أنه يشتغل معك بالآجل فيها. أنه يورد لك وبعدين يشتغل معك. أو لا خليني أقول لك إيش، المطابع بالآجل بالعكس كان عندنا إيجابية. المطابع كانوا بالآجل، العملاء كنا عشان نكسب الطلبات وياهم ولا كان في نظام تحصيل واضح. فالشباب وشو يروحون يسوون لهم الطلبات، بعدين ما يصير التحصيل الصحيح للطلب، نتفاجأ نهاية الشهر انه او في الشركة ما حصل منها، في الشركة ما حصل
يعني مو بالآجل وسحبوا عليك
فلي. هم وش يسوون؟ دفع متأخر يعني، يقول لك ايش ابى ادفع لك اذا جيت سلمت الطلب، وبعدين هم يسحبون علينا نفس
اي فهم سحبين عليك
يعني. ايوه هذا اللي صاير. ولا عندك طريقة تحصيل يعني، من اخطاء كانت موجودة محاسبية ومالية ما كنا نحصل بالطريقة الصحيحة يعني.
فكر على البيت بتبيعه بس.
ايوه اهم شيء بيع وحقق مبيعات، بعدين ممكن حتى الشباب يحصلون ولا حصل منهم.
اللي قصدك المناديب؟
اي المناديب اللي يروحون يسألون، ولا اللي يشتغلون معانا كمناديب مبيعات مثل ما قلت، يحصلون الطلب او يلا جيب الطلب اللي بعده زي كذا، نهايه الشهر تيجي تحسب وشغل اللي تقول اللي ما فيه بالاكسل وشغل عشوائي.
بعدين يقول لك انا اصلا ما سويت طلبات بالعدد ولسه مثلا مديون لكم 50 مو ب 100.
تيجي اشياء زي كذا بالضبط، لكن كان في ثقه بيننا وبين الشباب. وهذه الثقه تعتبر شويه يعني في البزنس لا تحط الثقه. اللي صاير انه انت قاعد تشتغل مع الشباب اللي ما كان في تسجيل واضح، يعني كان في تسجيل بس جينا بعد اشهر يعني جبنا محاسب وقام يدقق على العمليات الموجوده،
شفت مبالغ ضايعه كثيره،
مبالغ كبيره ضايعه بالضبط. وبعدين شباب استقالوا مثلا راحوا ويلا روح الحق وراهم وجيب المبالغ اللي ماخذينها، فتقدر تقول هذه الحوسه اللي صار، بس الحمد لله تفديناها يعني على 2019 على نهايه 2018 تقريبا جبت محاسب وقدرنا نحصل بعد المبالغ زي كذا. 2018 تقريبا نهايتها.
حسيت اني سمعتك غلط من كثر ما تاخرت فيه. من 2016 الى نهايه 2018 بدون محاسب
بالضبط. كان في محاسب جبناه بارت تايم ب 2018 كان بس يدقق لنا
بالبرض بعد سنتين يا
اخي. فهي كانت يعني سنه كامله بدون محاسب اقدر اقول لك. 2016 ترى نهايته بدينا، ف 2017 بدايته كان الاطلاق، سنه كامله بدون محاسب، سنه 18 فيها بارت تايم شيء يعني. لكن في يعني كنت انا كاتب كل شيء يعني، بس تعرف مهندس
صدقني لا بدا يشتغل محاسب يطلع لك كل البلاوي اللي
بلاوي، بس شوف الاكسل شيت اللي كان موجود، شوف المتاهات اللي فيه ولا
هذه. شوف هذه نقطه مهمه لاي احد عنده بزنس، انا قرصت من شخصيه بعد، حتى لو انت تعتقد انك تسجل كل شيء انت راك ما تسجل كل شيء
بالضبط.
يعني بيجيك
في اشياء كثيره كانت
باشياء كثير بتفوت عليك، يعني بتروح عليك اشياء انت تعتقد انه انا لان شخص مرتب ووقتها اول ما بديت كنت اسجل بنفسي واستخدم برامج محاسبيه اللي بنفسي اسجل، بعدين اكتشفت بلاوي كثيره ما كنت اسجلها مع اني حريص جدا اني اسجلها، بس مالك انك تجيب واحد متخصص فيها.
وكنا ناخذ وقت كثير يعني يوم جبت محاسب وشيء بارت تايم كنت اروح ويا اقعد ويا بالساعات يعني طلع لك بلاوي وروح وارجع وطلع وشوف وين هذه. لما بعدين جبت واحد يعني نظام دوام كامل ويانا وضبط الامور المحاسبيه، هذا عشان كان مستثمرين نبي وقوائم ماليه وطلعت المشاكل كلها.
كويس نظام محاسبيه طفش مره صراحه.
مره طفش.
متعب نفسيا
لكن ضروري وجيب الناس اللي فاهمين بصراحه يعني في المشروع يعني. هذا من الدروس اللي اخذتها، جيب المحاسب اللي فاهم فيها. صح تعلمت في البدايه ضروري انك تعرف ايش الشغل المحاسبي الموجود، الشغل المالي، لان معتمد عليك المشروع بالاساس.
لا كويس انت تشرف عليه بنفسك،
تشرف عليه بالضبط وتعرف الشيء اللي يجيك صحيح ما هو صحيح اللي في غلط.
فبدا يخلص الكاش عندكم ولا قدرت تجيب استثمار
بالضبط.
هل هذه كانت تصور هذه كان بدايه الانهيار ولا جاء كورونا وكمل
لا هذه قبل يعني كورونا، بعدين هي خلاص صارت
القاتله
هذه. لكن نجي قبل انه الاستثمار ما كان عائق بصراحه، لكن كان احد المؤشرات بالنسبه لنا، واحنا قدرنا انه نجيب كاش منه شخصيا
من وظائفكم
من وظائفنا. وهذا اعتبره انا حرقنا والله كاش كثير، اعتبره يعني في البدايه صح ممكن تحط جزء من الكاش لكن المفروض انه ما استمر فتره طويله. فاحنا وظفنا جبنا مبالغ وقدرنا نشغل فيها، لكن الشيء المهم اللي عندنا اللي وقف الشغل شفناه اللي هو ارجع اقول لك اللي رقمنه المطابع، وانه الشغل ما هو الكتروني قاعد يصير كان فما قدرنا خلاص انت ما تقدر. كان في توسع في الطلبات، كان صارت تجينا طلبات وصار فيها مشاكل. فتجربه العميل بدت انها
صار العميل نفسه ما يرجع
لك. ايوه صار العميل غير انه ما يرجع، تطلع مشاكل في الطلبات. يعني هذا طالب ومرسلين طلب ثاني.
أوكي.
والمطبع حيسين مثل في التصاميم في الالوان في فصعب اني انا اقوم اوظف موظفين عشان يحلون المشاكل هذه. في الاخير احنا شركه تقنيه والطلب هو طلب المطبع، فالاهتمام المفروض يكون من المطبع.
فحاول كانك تصير فرع من فروع المطابع ذي اللي انت تحتاج تدقق
بالضبط، تدقق تدخل مراحل اللي هو العمليات والجوده وفي وقت توسعنا فيه يعني لما شفنا التكاليف عاليه، وهذا الطريق الخطا اللي المفروض ما نصير فيه ما نمشي فيه. فوقفنا فتره لما رجعنا واشتغلنا مع مطبعة واحدة بس. المطبعة هذه قالوا بالمقابل احنا نستخدم البيوس اللي احنا مسوينه نظام إدارة الطلبات، نعطيهم إياه مجاني بالمقابل انهم يدون الطلبات منجز. فارتحنا يعني أقدر أقولك إنه إدارة الطلبات عندنا صارت زيرو.
حلو. صار بس طبعا يعطونكم نسبة برضو على
ويعطونا نسبة على الطلبات. هذا احنا ربحنا من النسبة اللي احنا ناخذها. فالطلب كان يروح مباشرة للمطبعة، احنا بس نعرف اذا كان في ايش، اذا كان في مشكلة في الطلب ولا حلها العميل. يعني حتى السيستم والنظام اللي طورناه انه يجي للعميل تنبيه انه طلبك فيه مشكلة في التصميم في الدقة. وهذا طبيعة الشغل، يعني تقول لي المطاعم طبيعة الشغل في الطباعة انه اختلاف في المقاسات في التصاميم فيها يعني تفاصيل مره كبيره.
صح. والمخرجات غالبا يكون فيها انحراف عن الشيء اللي كنت
بالضبط،
سواء في الزاويه في اللون
اشياء كذا. احنا كان هدفنا في جاب، يعني في عندك هنا فجوه موجوده وهذا اللي احنا شفناه بين العميل وبين المطابع. وكثير كان يعني يعانون منها المشكله هذه. منجز كان هدفه نحل هذه المشكله وقدرنا نحلها يعني بشكل كبير. لكن انه التوسع فيها ما قدرنا نتوسع. يوم اقول لك انه رجعنا مره ثانيه لمطبعه واحده، وكان الشغل اللي حق المطبعه هذه
كم مطبعه؟ يعني كم وصلت
من صادت؟ 10 مطابع. حلو. مطبع. كنا نوزع بينهم الشغل، كان منجز ياخذ الشغل يوزع طلبات بينهم الى مطبعه واحده.
كم المطابع، كم عدد المطابع اللي عرضت عليهم ورفضوا؟
اوه كثير،
فوق 50.
وصلت اللي رحنا قابلناهم 80، يمكن حول 80 مطبع اقدر على مستوى المملكه. لما بدينا في جده وبعدين رحنا على الرياض. فغير الرفض احنا نتفاجئ انه الشغل حق مثل الجوده سيئه، تكون المشاكل في التاخير. كنا نختبر المطبعات اللي عندنا او اول عملاء نسوي عندهم طلبات، نختبر الطلب نشوف الجوده. فكان في يعني مطابع كبيره ما اخترناهم يكون معانا. لما وصلنا يكون 10 مطابع، ومن العشر مطابع هذه كان مطبع واحده اللي اشتغل شغل تقني بعدين.
حلو.
لما اللي هو في عام 2019 وقفنا تقريبا 5 أشهر، اكتشفنا انه لا، ما ليش الشغل الاوبريشن هذا قاعدين نشتغل التكاليف العاليه، خلنا نخلي الشغل او يروح مباشره للمطبعه ويكون فيه النظام اللي طورناه هو نظام البيوس. اللي صار قبل كورونا انه المطبوعات اللي كانت متعلقه في هذه المطبعه اللي هي متعلقه بالفعاليات، متعلقه بالمدارس، السوق تاثر جدا بالكورونا.
اوكي.
ايه. ف حتى أتذكر أن أطلقنا الهوية حقت منجز، هوية جديدة، قبل شهر من جائحة كورونا.
يا سلام.
وكان وظفت شباب ماركتينج تسويق. حلو. جبنا شباب تسويق لأن كان التسويق يعني كله أورجانيك، يعني يروح بالورد في ماث ولا
الناس هم يعلمون بعض. يعني
بالضبط، هم الناس يعلمون بعض. وهذا من الأشياء اللي شفناه، لأنه إيش في احتياج شفنا في السوق إنه الناس يبون مطبوعات، يبون طريقة سهلة بالطباعة. طريقة سهلة يوصلون فيها للوكالات دعاية وإعلان. فاكتشف أنه منجز في حل موجود. بعدين صار إحنا حولنا الفكرة أنه كل الشغل التقني راح يصير، مناديب مبيعات اللي كانوا يشتغلون أوفلاين هذه ما نبيهم. فخلاص صار تحول أنه لا، بركز بالتسويق الإلكتروني. فجبت شباب عشان يشتغلون في التسويق الإلكتروني. تونا بندفع حق الحملة التسويقية حق تويتر اللي أقل المبلغ تقريبا 15,000، الا بدات تطلع القرارات حقت التوقيف.
اصلا الورق منع
يعني. كل شيء. لا حتى كان تو ما صار الحجر، وتو بدا يمكن المدارس يوقفون، هالنشاطات توقف. فدركنا الحمد لله الموضوع، قعدنا سنه كامله نشوف الوضع قاعد يتدهور. نهايه 2020
لان عملاء المطابع هذه اصلا وقفوا.
بالضبط. وتاثر يعني الطباعه تاثر بشكل مره كبير.
كل شيء توجه رقمي برضه.
كل شيء توجه رقمي. السلوك حق المستخدمين يعني الحين كل تروح المطاعم بالباركود، البزنس كارد
ما يطبعون
الاستخدام. بالضبط.
وكثير منهم بيكمل يعني حتى بعد ما انه
بالعكس التحول هذا يعني يعتبر تحول ممتاز يعني
اوفر لهم يعني ما هي
صحيح.
بس السؤال، انت من بديت الين ما قفلت منجز كم كان؟ 4 سنين.
4 سنين صحيح.
ليش طولت مره كذا؟ يعني اتصور اني المفروض من بدري انك انتبهت انه
صحيح. في جزء اللي ممكن حتى ذكرته من قبل اللي هو الشغف. حلو.
احنا للشغف
وهذا هو الشغف. حلو في مجالات، لكن في شغل اذا انت قدرت تنجح فيه العاطفه تقدر تقول انت خلاص في شغف وعندك عاطفه للمشروع. فكان في شويه كبرياء انه كان في علامات اللي قلت لك اياها من اول، علامات فشل، كنا نقدر بسنتين انه نقفل المشروع.
هل ناقشت تقفيل المشروع؟
ناقشتك
اول سنتين.
ايه كان في مناقشه انه لا خلينا نغير. فغيرنا البزنس موديل اكثر من مره عشان تقدر تقول انه المشاكل الموجوده منها البيوس اللي قلت لك اياه. فواحده من الاشياء الثانيه اللي هي هلا احنا بنغير السوق، يعني السوق مره تقليدي. قاعدين نشوف في اسواق ثانيه تغيرت، ممتاز، ليش ما نغير سوقنا؟ يعني. وهذا انا اقول لك راح يتغير السوق. سوق الطباعه راح يتغير لازم. كان هدف اوكي لا انا احمد النعيم راح اغير السوق هذا والبطل اللي بيغير السوق
واللي بيطلع من مجله فوربس.
ف هذه من الاشياء اللي خلتنا شويه نتاخر في نقرر نقفل المشروع بعد يعني بعد 4 سنوات.
بس ما زلت ما اعتقد ان الطباعه لها مستقبل.
اي لها مستقبل.
شلون؟
ما كنت اقول لك الباكجينج.
صح. الى انا في مجالات الطباعه اتذكر يعني يجي على بالي بزنس كارد او ورق.
وهذه بعد ترى نفس الشيء.
بس هذه ما تصنف تصنيع اكثر منها طباعه؟
تدخل داخل تحت الطباعه. تقدر تقول
تغليف. وش تطبع؟ ما ينطبع الكوب؟
لا لا هذا الكوب ما هو مطبوع، بس تجي أكواب كثيرة مطبوع عليها الهوية اللي تجي عليها
ينطبع على الكوب، بس إنه جزء من
عملية التصنيع. بالضبط. فهي تندرج تعتبر جزء من الطباعة اللي هو التغليف. نجي لأنه حتى في يعني توجه للطباعة اللي هو التخصيص في الطباعة اللي هو البرسوناليزيشن أو الكستمايزيشن، هذا جزء من الهدايا الدعائية مثلا. الناس متجهين لها باقي يعني في شغل مثل كل الأشياء ترى هذه مطبوعات اللي عندكم هنا. الدروع هذه اللي موجودة كلها مطبوعات. الكتب باقي ترى الناس يحبون الكتب الموسى.
بس هذه صنفها دائما هدايا مو مطبوعات.
لا احنا يعني صنفها تحت الله يعني عندك الطباعة مجال طباعة كبير يمكن كنا نقول له
مو منطقي
ترى لو تروح لمطابع روح لوكالات دعاية وإعلان بشوف وكالات دعاية وإعلان يشتغلون كل الشغل هذا.
اي معاك بس ما يصنف مطبوعات.
اوكي منجز كان فكرته
بس يعني يغطي كل المجالات هذه.
طيب هذا ما بطباعة اللي على الدرع فنسميها مطبوعات.
قاعد افكر شلون ارد عليك صراحه. لا بس انت قاعد يعني هو يعني اوكي في طباعه عليه بس ما تقدر تقول هذه مطبوعات او ما تقدر تقول المنتج كامل انه هو يعتبر يصنف كمطبوعات.
لا احنا كنا نصنفه كمطبوعات وهو في السوق كان يصرفونه كمطبوعات يعني كطباعه بس ما هو بورق. انت ترجع انت تقول في مطبوعات في عندك اللي هو الورق العادي بس في طباعه على حتى القزاز يصير عليها طباعه.
هذا يكون غلطان بس اللي عارفه يعني في العرف انه المطبوعات هو ما يطبع يعني كاشياء على الورق. اذا كان هي جزء من تصنيع درع او شيء ثاني هذا ما يسمى مطبوعات.
تقدر تقول احنا منجز كان الهدف انه يغطي كل المجالات هذه. يعني انت الحين خلنا نرجع مره ثانيه كشركه. حلو. الشركه عندهم احتياج لل الأشياء الدعائية تتكلم عن أول بتشوف أنه في قسم البي آر مثل قسم العلاقات العامة ولا اللي متخصصين بال يطبعون الهدايا الدعائية ويطبعون الكروت الشخصية ويطبعون
مصر يطبعون الهدايا.
فأنا بجي كشركة ماني برايح لأن هذه كل واحد كل مطبع لها اختصاص على فكرة. فماني برايح للمطبعة مثل اللي هم يطبعون الورق وبشتغل وياهم بعدين بروح مطبعة ثانية. فتجي هنا دور الوكالات الدعائية وإعلان اللي هم بالنص اللي يغطون كل المجال هذا. بس انت تجي وكالة دعاية اعلان بيعطيك ترى كل المطبوعات هذه في مكان واحد.
هل قد سمعت احد يقول بطبع هديه؟ اتوقع هذا نقص الخلاف بس. لكن عموما كان يمنعكم دائما انكم ما تقفلون في مساله انتم تحسون انكم ما بذلت الجهد الكافي كم ما جربتوا كل شيء هذا اللي خلاكم تطولون. وجزء طبعا كبر عاطفة.
هو تقدر تقول انه احنا كان عندنا فكره يوم اقول لك انه نبغى نوصل للباكجينج مثلا. هذا كان عندنا تصور كان عندنا اهداف يعني اكبر من كذا.
ايش ما حاولت طيب من بدري الباكجينج ولا اشياء ثانيه؟
حاولنا ما كذب عليك لكن التعقيد اللي موجود في المصانع هذه ابدا ما مش راح يقبل انه يدخل السيستم حقك عنده او انه يستقبل طلباتك اونلاين.
ليش؟
تبي لانه عندهم طلبات كبيره. نرجع نقول إن عندهم طلبات كبيرة شغالين مع مطابع مع مطاعم شغالين مع جهات كبيرة. فأنت عندك المطابع هو في أكثر تبي صراحة أكثر من معاملات موجودة.
لا بس أنت قلت المصانع إنه بنفس الوقت.
إيه اللي هم المصانع أنا برجع مصانع مطابع ترى هم مع بعض. ترى نفس المطابع حقين ورق يطبعون بعد العلب حقة الحلويات وال.
أوكي.
نفس المكاين الموجودة ونفس.
يعني جيب لهم كجات فاضية وهم يطبعون.
لا هو في الأخير هذا ورق هذا. الأساس حقه ورق. عرفت كيف؟ كيف
تطلب أكواب من محل من مطابع؟
الأكواب هم كرتونية تقدر الأكواب لهم مصانع خاصة فيها. بس نجي مثلا العلب حلو هي نفسها حقة اللي يطبع لك الكرت الشخصي بيستخدم لك نفس الخامة أو الخامة أمسك أسمك بتكون في طريقة التقطيع بعدين وطريقة القص وطريقة الفن
والتعامل مع المصانع معقد وصعب.
أو هو عندك أول شيء معقد وصعب التعامل وياهم ما يقبل الإجراءات اللي عندهم الخطوات اللي موجودة ما هي خطوات تقنية فحتى لو يقول أنا بأخذ منك طلب إلكتروني أنا بحاول يدوي في الأخير، فليش أستخدم الموقع حقك؟ أرسل لي إيميل وخلاص. الشيء الثاني، في عشوائية في السوق الطباعة، عشوائية بشكل مرة كبير، وهذا من الأسباب اللي تخلي إن السوق يتأخر إنه يترقم. يعني ما أدري كيف أشرح لك إياها، ممكن تكون في أهداف لبعض الأشخاص إنه ما يبغى الشغل يصير رقمي، ممكن إنه ما يبغى إنه ينكشف الشغل حقه، فما يبغى يدخل أي شيء جزء رقمي موجود فيه. أنا ما أبغى أحط شيء شوي أقول كلامه بعدين أندم عليه شيء. يجوني حق المطابع بكرة الحين
قفلت خلاص ما عندي فرق،
هو خلاص قفلت. فأي شيء يمكن يصير لك هجوم يعني، أنت بدخل شيء رقمي، وهذا اللي صار اللي يصير.
هذه تقريبا يعني كل القطاعات اللي تم رقمتها
بالضبط. لكن هل أحمد النعيمي هل منجز أنه كان عنده القوة والقدرة أنه يغير؟ هذا السؤال اللي كان موجود فعليا. لا، لأنه شيء مرة أكبر، مرة أكبر من القدرات اللي إحنا نقدر عليها. قطاع مرة كبير أنك تقدر تغير فيه.
في قطاعات فخمة جدا وتم التغيير فيها، زي مثلا السوق الجملة مع ساري مثلا على سبيل المثال، يعني يعني أضخم من أي شيء في الدنيا موجود. مع ذلك قدروا يرقمونه،
قدروا يرقمونه. ممكن إحنا جزء كبير أنا أقول لك يا اللي هو الكاش ما كان مرد عنده، ما كان ندخل قوة عند المطابع، إنه كان الاستثمار مرة قليل. فأنا أعتبر الاستثمار ممكن كان جزء كبير في البداية. لو كان في استثمار عنده مراحل الأولية ممكن حتى التوجه تغير، ممكن ركزنا على الباكجينج من البداية وكان فيه تغيير من جزء كبير يصير. هذا أقولك ممكن يكون أحد الأسباب.
كورونا أتصور قتلكم.
بالضبط، كورونا هي اللي كانت خلاص، هي اللي عجلت، قالت أنه قفل، بسبب أنه المجال اللي إحنا ركزنا فيه في الأخير وقدرنا أنه نسوي له رقمنا انقتل تقريبا بالوقت الأزمة.
فمن يوم ما بدت الأزمة إلى ما قفلت كم أخذكم وقتهم؟ مو على طول وقت الأزمة.
سنة كاملة.
ليش قعدتوا سنة وأنتم شايفين إنه خلاص يعني؟
إنه الأزمة بتخلص، إنه الأزمة راح تخلص ويرجع السوق مثل ما كان. ما كان أحد متوقع إنه تطول الأزمة بهالشيء كبير. صح إنه اللي صار إنه موظفين كثير وقفنا، قلنا لهم يا تشتغلوا بتطوع ولا روحوا مكان ثاني تشتغلون لما نشوف إنه كيف يرجع الوضع. فقمنا ننتظر لما شفنا سنة كاملة طول، بعد ما الحمد لله بدأت الحين الحياة ترجع طبيعية، شفنا لا في تغير صار، إنه تحول رقمي صار، وإنه مش قادرين نوصل اللي إحنا كنا نبي نوصل له، المجال للقطاعات اللي إحنا ما نوصلها. اللي صار إنه في استنزاف 4 سنوات، فالواحد ليش ما يروح يدور مشاريع ثانية يشتغل فيها، يقدر ينتج فيها بشكل أسرع. فخلاص قررنا إنه لا، وقف الحين.
وش سويتوا يوم جيتوا تقفلون؟ هل قلتوا الأشياء اللي طورتوها بتحاولون تستفيدون منها بأشياء ثانية، ولا تبيعونها لأحد، ولا
هذا اللي صار وخلانا نطول بصراحة عشان نوقف؟ يعني اللي صار إنه طورنا اللي هي الأصل التقني اللي طورناه، يعني أصل مرة كبير يعتبر، خبرة بنيناها بنفس الوقت في مجال الطباعة. حاولنا إنه جزء منها سوينا النظام حق إدارة طلبات البيوس للمطابع. أوكي. كان طالع من منجز الأساسي ولا نجح. جينا وقلنا للمطابع خذوا منجز وانتوا افتحوا متاجر إلكترونية، كنا نبغى نصير زي زد وسلة للمطابع. وعرضنا عليهم الفكرة، ما كان في قبول فيها. فإحنا حاولنا نسوي اللي هو البفت للبزنس موديل، بفت العربية، توجه ثاني اللي هو أنت تشوف النموذج عمل حقك وتحاول توجه ثاني. فكان في أكثر من مرة يعني سوينا التوجه
مختلف.
لما شفنا أنه لا خلاص هذا راح للأسف، يعني اعتبر أنه خسر.
ولا قدرت تقولون نقدر نعدل على مثلا نظام لإدارة الطلبات بحيث أنه يقبل أي نوع من المنتجات ولا
فيه هذا؟ إحنا سويناه متخصص خاص في الطباعة والبروسس حق التصنيع والمطابع. فحاولنا، أنا ما أقولك أنه لأن بنينا شيء وتعبنا عليه، حاولنا أكثر من مرة، بس الحين خلاص في قناعات انه لا يكون فيه العاطفه الموجوده وانه يخليك تنحاز انك ابغى اكمل في المجال هذا. انا خلاص قلت لا، خلينا نروح مجال ثاني، ركز على مجالات ثانيه، اشتغل في أماكن ثانية ممكن إنك تنتج فيها أكثر من ال... ونعترف الخسارة يعني هذا في الأخير
خسارة فعليا قفلت كل شيء خلاص يعني ما عاد فيه
في الحين بعد يعني
في ما استفدت من أي شيء من الأصول
والله في نقاشات الحين يعني. مع المطابع إنه ممكن إنهم يأخذون البرنامج ويكملون فيه
كاشتراك ولا شراء
لا كشراء يعني
كشراء
يعني. كل فكرة كشراء وقاعدين في نقاشات صار بس أنا ماني يعني ماني مرة متحمس لها إنه ممكن إنه يصير تبي الصراحة ولا إني إذا صارت استفاد منها وإحنا قدرنا نستفيد نغطي على الأقل جزء من الخسائر ما صارت خلاص الواحد يعني يؤمن بالخسارة هذه ويكمل له
كم يقول لك الحق إنك ما تجاوب بس أتمنى إنك تجاوب كم صرفتوا عليه وكم دخل منجز
صرفنا يمكن حول تقريبا حول 500,000 هذا اللي
ما كلف كثير يعني كل الأربع سنين 400 مستحيل 4 سنين 500,000
أي 500 لأن ما كان عندنا استثمار هذا كنا من جيبنا
مع الرواتب وكل شيء
تقريبا في أشياء طبعا الرواتب كانت مرة قليلة هذا من الأسباب اللي إنه ما قدرت أحصل على كفاءات وهذا خطأ يعتبر
مرة ضعيف 500,000 بس
فكانت الرواتب ما كنا ندفع نفس الرواتب إحنا فأنت تتكلم ما هي فهي كانت تقريبا حول 500,000 اللي خسرناها الدخل
كان مين اللي طور لكم
أنا كان عندي شريك الشريك التقني وهذا جزء من أسباب إنه كانت تكلفة ترى قليلة كان عندي حمد هو شريك التقني حمد عنده شركة تقنيات اسمها لين نود فلين نود دخلت بعدين معانا كبارتنر كشريك تقني
كان يطور لكم بلاش
فكانوا يطورونا بالكوست بس اللي هو مثلا إذا كان في اشتراكات راتب لموظفين يحتاج إنه نستأجرهم فترة محددة
أعطاكم يعني سعر رمزي
بالضبط سعر اللي هو مثل أنا في موظفين اللي موجودين عند لينود هذه الساعات اللي هم الساعات حقتهم راتبهم أنا بأخذهم في السبرنت اللي هي الفترة محددة اللي بسوي فيها تطوير برمجيات راح يطورونا بسعر التكلفة فكانوا داخلين معنا شراكة هم وما قصروا ويانا يعني وقللوا من التكلفة بشكل كبير تقدر تقول ونرجع مثلا اللي هو رواتب الموظفين والتكاليف الثانية هذا المبلغ كخسارة احنا كان عندنا إيرادات
بس الإيراد إجمالي إيرادات من يوم ما بديته إلى ما قفلته كم كان؟
كان يجي تقريبا حول 500,000
أوكي.
لكن هذه الإيرادات وين كانت تروح؟ تروح في فروات الموظفين العجز اللي هي الخسارة تكلم عنها تكلم عن هذه 500,000 هي كانت خسارة فالتكاليف كانت أكثر من كذا أنت ما تقول
لا أنا أبي أعرف كم صرفت وكم حطيت فلوس
حطينا 500,000 لكن كان عندنا مثل 2018 كان إيرادات طيبة كانت تجينا كانت تغطي الرواتب الموظفين وتغطي جزء من التطوير البرمجيات بعد لما بدينا يعني مع كل وقت كنا نضخ مبالغ اللي هي 500,000 تقريبا ذكرتها
بس يعني المشروع كامل من يوم بدأ لما تقفل دخل حول 500,000
أيوه
وانت صرفت عليه برضه 500,000
بالضبط صحيح
يعني
صحيح.
إلى حد ما لا بس في
لا هل عندك
الربح كم 20% كان
20-30% فانت تتكلم
فخساره كبيره كانت يعني
ايوه بالضبط الخساره هي 500,000 تراها
اوكي
احنا نرجع
صار اكثر من 500,000
انت بتتكلم كجهد وكاوقات ولا كمبلغ
لا كمبلغ
لا مبالغ حسبناها في الاخير كانت يعني 500,000 لكن تتكلم انا كانت تجينا ايرادات مثل 500,000 ممتاز جزء منها يروح للمطابع يروح للتكاليف الموجوده وكان في ربح بسيط نرجع مره ثانيه بس هذا الربح البسيط يعني وصل لمرحله انه ما يغطينا يغطي التكاليف اللي موجوده عندنا وبنفس الوقت اضطرينا ان نضخ المبالغ اللي وصلت لنا 500,000 كيف وصلت الفكره
اي اوكي واضح في الجانب اللي ودي اتكلم عنه يمكن ما حصلت لي فرصه اغطيه سابقا في البودكاست اللي هو الجانب العاطفي اكثر بعد ما قفلت وبعد ما اعلنت تحديدا عن القصه وش اللي لاحظته تغير حولك نظرة الناس لك أنت شعورك ناحية اللي صار
والله هو شوي الواحد تبي الصراحة كأنه قام من يعني هل هو كابوس هل هو كان نايم أو شيء يعني كان واحد ضرب على رأسه شيء فأشياء كثيرة تغيرت يعني حتى الحياة الاجتماعية العائلية أنا كبيرة يعني كنت للأسف يعني العائلة عندي ما قصروا الله يعطيهم العافية ضحيت بأشياء كثيرة فيها بسبب المشروع هو طبيعي أنا كنا في البداية تروح المشروع لازم يضحي فيها لكن وصلت إنه لمرحلة إنه أوكي أثر على حياة الشخصية حتى العائلية فهذه كثير إنها تغيرت بنفس الوقت إنه
تحسنت يعني
إيه تحسنت أكيد بعد ما وقف أو من قبل يعني إحنا تقريبا اسمع قلت لك سنة كاملة خلاص كان عندنا شوية تصور إنه المشروع ما هو ماشي بالطريق الصحيح المفروض إنه ممكن إحنا نوقف اللي صار بعد بنفس الوقت انه انت الحين عندك الخبره كسبتها بشكل كبير وهذا من الأسباب اللي أنا موجود عندكم. بالعكس يعني أنا أنت تقول لما سألتني عن المبالغ أي شيء أنا مستعد إني أقدمه، هي تجارب مرينا فيها، ليش غيرك يمر في الحفر اللي أنت مريت فيها؟ ولأنه نفس الشيء اللي هو الإيكو سيستم أو المجتمع، المجتمع ريادة الأعمال نتكلم عنه، مش راح ينضج إلا بالتجارب اللي أنت تنقلها بالبرنامج اللي عندك مع المقابلات اللي ومع تجارب رواد الأعمال والتجار، نفس الوقت التجارب اللي إحنا نمر فيها.
بس كيف كان تفاعل الناس معك ونظرتهم لك اللي في محيطك المباشر للموضوع هذا؟
بالعكس يعني أنا أشوف إنه يعني في تغريدة نزلتها شفت تفاعل جدا كبير صار. كبيرة ما كنت أتوقعته بصراحة يعني. أنا وشريكي يوم كتبنا يوم كتبت التغريدات هذه كانت توثيق عندنا داخلي، فتفاجأت يعني التفاعل اللي صار فيها حمسنا بالعكس يعني، رجعني زي أول ما بديت في منجز. كثير يشوفون أنها يعني ما هي بخسارة، بالعكس هي تجربة مرينا عليها، لكن ممكن بالجانب العائلي يعني ممكن الوالدة كانت تقول آه شوف منجز خلك في وظيفتك، لا تدخل مشروع ثاني الحين وتخسر فيه. لكن الواحد عنده قناعات وعارف انه، وكان متوقع يعني عادي احنا يوم بدينا انه متوقع ان جايين فكر جديد مشروع جديد، فكره رياده الاعمال وفكره المشاريع الرياديه انك تبدا بشيء جديد ما هو موجود في السوق، ممكن تنجح ممكن تفشل.
كنا متقبلين يعني للوظيفه بعد انت فرغت 6 شهور بس، لكن اكيد انك يعني حسيت في الشعور هذا انك تدير بزنس تابع لك وتدير شركه
يفرق.
بعدين رجعت وظيفه مباشره
يفرق بشكل كبير، لكن انا افضل اعتبر الوظيفه تنمي فيك يعني مهارات كثيره الواحد اذا كان يتطور في وظيفته. والشغل اللي كنت انا اشتغله له علاقه برياده الاعمال يعني انا شغال في التجير الملكيه الفكريه وتجير التقنيه
اللي هي
تتجير تكنولوجي كوميرشاليزيشن.
اوكي جديده
هي تتكلم على انت عندك براءات اختراع ونقدر تقول اللي اسمها الديب تك اللي هي الشركات اللي طالعه من براءات الاختراع اللي طالعه من التقنيات من الابحاث يعني مثل عندك من الابحاث اغلب الستارت ابس الحين موجوده هي في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات نقدر نقول اللي هي تطبيقات جوالات اللي هي سهل ان الواحد يدخلها. انا هذا شغف لي وباقي شغف موجود فالمجال هذا من اول ما بديت فيه نفس الشيء.
مثال على الشركات اللي تقصدها
يعني مثلا تعالت في شركه ارامكو مثلا في عندهم تقنيات داخلها، التقنيات بسيطه الجوال كيف طلع الجوال؟ طلع من براءه اختراع في البدايه ومن اشياء تقنيه
هلو.
فهذه اللي يسمونها هي اللي هي يسمونها الديب تك اللي هي التكنولوجيا الدقيقه ولا
الديب عميقه
التقنيات العميقه بالضبط. المصانع مثلا المصانع تعتمد على تقنيات كثيره موجوده. هذه انا كان عندي اختراع مثلا كنت صغير ممتاز
كل سعودي كان عنده اختراعات
فكان عندي اختراع. لكن ايش المشكله؟ بتشوف اغلب زي ما ذكرت كل سعودي عنده اختراع، لكن وش اختراعات الوصل للسوق؟
بالضبط هذه مشكلتنا اساسا.
هذه المشكله. ايش اللي صاير؟ انه مجال شغلي انا في المجال هذا انه كيف نوصل الفكره هذه للسوق. فانا الخبره اللي اختبرتها في رياده التجربه اللي اكتسبتها في رياده الاعمال فادتني في المجال هذا. فكنت اخذ هنا واحط هنا
فقوتك من جانب
البزنس. فقوتني من جانب البزنس من جانب انه بتاسس الستارت اب هي نفس الفكره اللي راح تاسس فيها الستارت اب من تطبيق جوال حلو او من مشروع ما سميها من تطبيق جوال لانه في الاخير انت عندك اوبر هذا بتقول انه بس تطبيق جوال لا هي شركه كامله تعتبر. فعشان تاسس شركه من اختراع جاي نفس البروسس نفس العمليات راح تمر فيها لما توصل لما السوق. فمجال بالعكس انا يعني هذا المجال انا احبه وقبل ما ابدا منجز كنت في المجال شغال فاكتشفت انه اوكي ابغى اكسب ابغى اسس شركه. والوالد كان موجود وعنده والفكره بدات من المطبعة حقت الوالد فدخلت في المجال هذا ورجعت مره ثانيه الحين على نفس المجال اللي انا فيه.
جميل. فما في يعني ما انت بتشتغل في شيء مثلا انك مجبور عليه؟
لا الحمد لله الحمد لله. ودوما يعني انا اول ما بديت كمهندس في شركه صداره ما عجبني المجال اول سنتين ولا عطول طلعت منه يعني تبي الصراحه. فدخلت في مجال اللي هو له علاقه برياده الاعمال ولا علاقه بانشاء الشركات. حتى تتكلم يعني من 2016 واللي كنت في المجال هذا كان مجال توه جديد في السوق. مين اللي كان اول 2015
16 بزنس ثاني ولا
والله هي ترى زي الطعم يعني مثل انت يوم دخلت فبالعكس يعني الحين الفرصه بالنسبه لي انا اشوف اني ادخل في مشروع جديد اكبر كثير من اول يعني. الواحد عرف الحين الطريق عرف وين المشاكل اللي وقع فيها فنقول ان شاء الله يعني في أكثر من شركة.
إذا علاقتك كويس محمد برضو تمسك فيه. من شركة تقنية اليوم صار يومين صعب مرة.
وما قصر لا حمد والشباب اللي معاه والفريق كامل. مستعدين إن شاء الله يعني قاعدنا ما ترى قاعدنا فترة طويلة قبل ما نقف المنجز إنه كيف نحول فكرة جديدة من منجز. لكن أرجع إنه عشان ما يكون في عاطفة ولا نكون منحزين على الشغل اللي اشتغلناه قفلناه بالكامل. وإن شاء الله يكون في مشروع جديد يعني نقول ترقب عاد ولا.
والله لا تعلق أحد لا تعطي أحد
بس أمشي يجيبني عندك بعدين عشان أسوي بي آر
أبشر يا أول ما تقفله إن شاء الله ترجع لا لا
المشكلة أني بعد ما تكلمت مشروع ناس كثير قالوا ارجع لونجز وجاتني اتصالات وإحنا راح ندعمك
لا لا لا, لا تقع بالفخ خلاص أنت اتخذت قرار تعلمت شيء كثير من تجربة وجهة نظري خاصة إذا أنت يمكن هي يمكن تنجح بس يمكن مو بمعك
بالضبط
مع أحد ثاني
وبعدين خلاص أربع سنوات أتوقع أنها كافية
بالضبط عندك الحين كسبت خبرات كبيرة يعني أكيد كونت علاقات عرفت ناس طحت في أغلاط تعلمت منها جرب قطاع ثاني
بالضبط
قد يكون توقيتك خطأ قد يكون طريقتك خطأ قد يكون
طبيعي طبيعي إيه.
بس نتعلم منها وجرب مكان ثاني يرفع نسبة إنك تنجح
صحيح
أحسن من تكون يعني على الأقل تخلص الجانب العاطفي اللي يربطك فيه
وهذا اللي صار يعني الحين فترة طويلة يوم وقفنا إنه كيف نستخدم من نفس السؤال كيف نستخدم منجز إحنا تعبنا وطورنا فيه هذا المشكلة إنه يخليك من حد بالتفكير من حد على المجالات اللي متعلقة بنفس الشغل اللي يتبع شغل منجز فالحين الواحد لا خله يوسع دائرة فكره في فرص كثيرة في السوق أنا أقول الحين السوق ناضج أكثر من أول
تعرف على القطاع الثاني بعد.
بالضبط
توسع دائرة خبرتك
مستعدين تبغى نبدأ مشروع شيء ترى
لا تغريني بس لا لا أنا بالنسبة لي لا بد إني برجع غالبا إني بأسس شيء بس دائما المشكلة في الفكرة
صحيح
وعندي وجهة نظر إذا تجينا أفكار كثير طبعا
صحيح.
دائما أبدا بس بالنسبة لي الفكرة اللي بشتغل عليها طبعا في عوامل لازم تراعيها الموضوع الحجم السوق والقطاع وما إلى ذلك بس كفكرة ضروري جدا تكون في الفكرة اللي تغثني دائما
صحيح
اللي كل شوي تجي كل شوي تجي كل شوي تجي لأن كل يوم كل واحد يشوف يستعرض تجارب كثير يتحمس على أشياء كثير بس في أحيان تجيك ذيك الفكرة اللي
هي هذه
إيه اللي كل شوي تنعاد 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 اللي تبدأ تفكر بتفاصيلها أكثر مع مراعاة يعني هذا أنا أعتبره ترى جانب عاطفي أكثر مع مراعاة الجانب المنطقي
هو لازم تكون وزن لأن أنت نرجع للشغف إذا ما عندك الشغف مش راح تنتج ولا راح تحقق الحلم اللي موجود عندك يعني أنا يوم وقفت منجز أفكار كثيرة جات لنا ونشوف أفكار حلوة أوكي خلني أنا ببدأ فيه هذه الفكرة لكن خذيت درس من قبل قرصت تعرف كيف فمعناها أنه لا مش أي مشروع أقدر أبدأ فيه أول ما بدينا منجز يمكن تكون منجز أول فكرة ثاني فكرة جات تتكلم ذاك الوقت ولا عطل رحنا ودخلنا فيها وتحمسنا وبدينا نشتغل فيها ونطور فيها لكن الحين لا أدرس الفكرة عدل اختبرها اللي هو الاختبار السريع يعني كثير من الأفكار جات اختبرت اختبار مرة بسيط يعني تسأل كم من شخص تسوي صفحة على الويب ممكن أول بالواتساب فاختبارات بسيطة توضح لك أن الفكرة هذه ممتازة قابلة للتنفيذ والتوسع أو لا حتى يعني إحنا المنهجية اللي اشتغلنا عليها منهجية اللين اللي هي تختبر فرضياتك اللي تختبرها وبأقل التكاليف المفروض أنه إيش كان قتلنا الفكرة من بدري لكن طريقة تنفيذ المنهجية أنا أعتبر كان في البداية مسويناها كان طريقة غلط يعني وضحت لنا مشاكل لكن كبرنا وقلنا نقول احنا بنكون منجز بطريقه نتغلب
صح فهو عندك جانب الشغف بالفكره نفسها وشيء تبغى تسويه وعندك برضه جانب زي ما ذكرت الجانب المنطقي اللي هو حجم السوق وش القطاع هل هو مثلا الاشياء اللي مدعومه في الرؤيه يعني امور كثيره ثانيه صحيح. تقول هل هذا بيرفع نسبه النجاح الفكره هذه ولا لا
فهي توازن بينها
بالضبط طيب نختم السؤال اللي نختم فيه عاده لو بترجع لاول يوم بديت فيه منجز بكل الخبره وكل الاشياء اللي تعلمتها وش الشيء اللي كان ممكن تغيره ويرفع نسب او خلينا نقول يرفع حظوظكم في نجاح
والله هي ممكن ان نقدر نبدا فيها اللي هو حجم السوق يعني ما ذكرت انت يعني انه ادرس حجم السوق دراسه صحيحه انا ممكن ذكرت حجم السوق كان للمطبوعات لكن هل فعليا احنا درسناه بطريقه صحيحه يعني مثلا يوم جينا دخلنا في منجز فعليا حجم السوق كان صغير من حجم السوق حقنا الطباعه اونلاين كم في السعودية اللي يطبعون أونلاين؟ فهذا تكلم عن حجم مرة صغير. طيب حجم السوق الطباعة مطبوعات كبير. كم أنا راح أخذ حصة فيه؟
بس في السوق وفي السوق اللي تقدر تستهدفه.
فهل كان دراسة صحيحة لا أو لا؟ أنا أقول لك هذا من الأشياء اللي راح أدرسها بعناية. أبتأكد إنه السوق متسارع. أبتأكد إنه السوق نفس الشيء الاستهلاك فيه باستمرارية. يعني مثل تكلم عن طلبات المطاعم كل كم يطلبون؟ كثيرة، فأنت تتكلم إعادة الطلب فيها الفريكونس حقها عالي.
يعني ما عندك العميل يمكن يطلب مرة بالسنة.
بالضبط. تجي المطبوعات لا كانت استهلاك قليل، واللي يستهلكون بشكل كبير كانوا خلاص المطابع ماخذين أكبر حصة من السوق فيها. فأنا برجع مثلا بقول حجم السوق مشكلة، هل هي مشكلة حقيقية موجودة؟ هل العميل فعليا يعاني من المشكلة هذا ويدور حلها؟ منجز فعليا اكتشفنا ان المشكله ما هي مشكله حقيقيه، لان لو تجي للمطابع للعملاء اللي كانوا يطلبون كانوا المنديب كلهم يجون لما عندهم. انت الحين لو تبغى اي حاجه تطلب يجونك المنديب وكروت المنديب موجوده وبياخذون طلبك ويوصلون لما عند المطبع. والفئه اللي كنا نستهدفها كانت فئه صغيره، فكان نرجع لحجم السوق، حجم السوق كان صغير. فهي تتكلم هل هي كانت مشكله كبيره واقعيه؟ الفريق برجع يعني احنا اول ما بدينا والله خذينا يعني مقالب جيب وظف اي احد عشان رواتب قليله. فصحيح انه كان في مدربين يجون عندنا واستفادوا من منجز وطلعوا على شركات كبيره، لكن بالاخير انت اللي اخذت اللعبه هذا. انا اقول انه جيب يعني كفاءات عاليه وجيب ناس كفاءات يعني يتعلمون من الكفاءات العاليه هذه. صحيح انك انت تتعلم نفسك، لكن انا مقتنع انه خل الفريق يشارك معك، عطهم نسب للموظفين، استقطب الكفاءات، عطهم رواتب، وهذا راح يرجع مرة ثانية اللي هو للاستثمار.
بس أنا يعني أفهم من جوابك قبل شوي إنك لو رجع بك زمن ما راح تبدأ منجز أساسا.
منجز كفكرة؟
كفكرة إيه.
بقتلب وقت أبكر.
أوكي.
إيه هذا اللي راح يصير. بتكون فكرة موجودة من حمص لكن بقتلب وقت أبكر من الوقت اللي صار الحين.
فأنت تعتقد العاطفة هي اللي خلتك؟
إيه العاطفة والسوق يعني حد طريق إنه السوق تقليدي مرة ما قدرنا نغير فيه. هذا اللي شفت إنه صار. لكن مثلا لو رجع بالزمن أروح مباشرة للمطابع وبخليهم يستخدمون التقنية وبكتشف أنهم ما يستخدمون التقنية ويرفضون يستخدمون التقنية وأحاول أني أغير ولا أقدر أغير، خلاص أقول هذه فكرة
فاشلة.
وأرجع للفريق، الفريق أنا أشوف الاستثمار والفريق مرة مهم. ومشكلة عندنا إحنا القدرات اللي موجودة قليلة في يوم قلت شركة التقنية مثلا. الحمد لله شركة التقنية كان ممتاز، لكن تجي للناس مثل متخصصين في الأمور التشغيلية المحاسبية المالية فأمور ثانية. صح إن الواحد يتعلمها في البداية وهذا اللي صار، إن أنا كتبتها وتعلمتها، لكن دور على اللي يعلمك بعدين.
النقطة يعني الفريق أشوفه أهم شيء صراحة. حتى صحيح. حاليا مثلا ما أشوف شركات ناشئة بحيث أنا أبغى أستثمر فيها على سبيل المثال، بالنسبة لي الفريق أهم من الفكرة،
أهم حاجة.
لأن الفريق إذا كان فعلا عنده الخبرات الكافية إنه ينفذ شيء زي كذا، أو نفس الشخص عنده الشخصية اللازمة إنه ينجح مشروع زي كذا، أو العلاقات أو أيًا كانت العوامل الثانية اللي تخليك كشخص يعني يضيف قيمة كبيرة، ممكن استثمر فيه حتى لو الفكره من مره مقتنع فيها ومن فاهمها،
لان ممكن تتغير الفكره بعدين.
بالضبط. اي يمكن هو يجربها،
هذا المفروض انه تتغير اصلا بعد في المراحل الاوليه، المفروض انه تتغير.
صحيح. وفي اساسا يعني حتى شخصيا زمان لما كنت احاول اجيب استثمارات على مشاريع كان في ناس يجون يقولون بكل صراحه ترى الفكره هذه تعبانه بس انا بدخل عشان اسير معك. بالضبط. يعني بحيث انه عارف انك بتجرب كذا طقطق فيها شوي بتقفلها بسوي شيء ثاني بس بكون انا عندي نسبه فيه.
وهو استثمار في الاشخاص الصراحه.
بالضبط.
انت انا بس استثمر فيك عشان كل شخص وبدخل وياك. فهذا اللي تقدر الفريق يعني يعتبر مره مهم. بكونه من اليوم الاول بتاكد انه عندي فريق اقدر احصل عليهم، حتى لو قبل ما ابدا التشغيل عندي فريق كفاءات عاليه هم اللي بيشغلوا لي بيكونوا منجز. نرجع للماليه، الماليه المحاسب من يوم اول بعتبره يكون موجود معاي بارت تايم. صح ان الواحد عنده خبره الحين شلون في طريقه
لا المحاسب
تسجيل يرجع البرامج، بس في الاخير يحتاج انه محاسب يكون موجود، لانك انت اول ما تبدا ترتفع عندك العمليات تلخبط، صارت لخبطه.
طيب
في اليوم الاول تقول عندي 5 طلبات شيء بسيطه، بس انت في الاخير تبي تتوسع، المفروض انك تخطط انك تتوسع.
اي ومو بشغلتك.
وخل الناس يضبطونها لك. التسويق مره مهم. يعني اعتبر انا الستارت السوق كابليكيشن متاجر إلكترونية هو يعتبر في الربع الخالي، ما حد يعرف عنك. فأنت لازم توري للناس وتستثمر في التسويق حلو وتضخ مبالغ. صح أنه يحرق فلوس لكن في الأخير راح يجيب لك طلبات وهو اللي راح يجيب لك عوائد.
فبعضهم يأخذونها ميزة إنه شوف حنا جبنا طلبات بدون تسويق.
هي حلو بس إنك كم تسويق. تتوسع
إيه فهم معك، بس قصدي لازم تستثمر برضو بالتسويق.
صحيح. يعني
حلو أوكي أنت الحين جبت مثلا 100 قاعد تنمو بمقدار 10% كل شهر. حلو، في معناته في ناس يبغون الخدمه حقتك، بس
سوق يلا
فرصه يا اخي.
بالضبط. خلي النمو عالي عندك، وهذا المستثمرين بيجون بيشوفون النمو عندك عالي. ممكن بعد من الاشياء المهمه عندي اللي ادخل مستثمر. مستثمرين بدخلهم من اليوم الاول. ما قدرت ادخل مستثمرين معي معناها في شيء يعني غلط.
لا يقدرون يساعدونك حتى في نجاح المشروع
علاقاتك وبنفس الشيء انه ليش احرق فلوس يعني من الفلوس الشخصيه. صح انه حط مبلغ بسيط في البدايه بس خلاص هم بيقللون المخاطره بيساعدونك انك تركز بيخلونك تتفرغ هذا المفروض بعد. فانا اعتبر انه المستثمرين مهمين من اليوم اول تقول الحين في نضج في المستثمرين الافراد والملاكيين غير اول يعني الحين ممكن انك تحصل على
والضروري جدا نقطة ان للاسف شفت ناس كثير يطيحون فيها الفتره الاخيره. اذا انت تحتاج مبلغ معين يعني خلينا نقول مبلغ مليون مثلا لا تخلي واحد يدخل معك فيها.
صحيح
يعني خل معك 3-6 على الاقل في البدايات بحيث انك تستفيد من شبكه العلاقات كلها هذه وتستفيد من خبراتهم كلهم ولا تحصر نفسك على شخص واحد يمكن يسحب عليك بالاخير وخلاص خذ فلوسي
وتختار بعنايه ترى يعني ما اقول انه دخل مستثمر اي مستثمر في الشارع يقول ادخل معك ويا يعني مثل المستثمر ما يسوي دراسة لك اللي هو يدل الجزء أنت راح تسوي دراسة على المستثمر
صح.
راح تأكد أن المستثمر هذا أنه هو راح يفيدك راح يساعدك على النمو مثل ما ذكرت راح يكون قيمة مضافة لمشروعك. وأتوقع أنه الحين ما شاء الله فيه مستثمرين يعني المجتمع عندنا نضج أكثر من أول وأنه فيه مستثمرين بدوا يفهمون يعني في الستارترز وفي المشاريع الريادية.
الله يعطيك العافية أخوي أحمد.
الله يعافيك والله أنا استمتعت أكثر معك من المتابعين كثير لبرنامجك يعني.
الله يعطيك العافية شرفتنا والله شكرا لك
وأنا أكثر جزاك الله.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا عجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @دويان أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج فهد القصير في التصوير صالح باسلامة في التحرير مرام الضبيبان وفي هندسة الصوت عبد الله المالكي. شكرا للراعي الرسمي مصف الراجحي. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.